كتاب في أوقات الصلوات الخمس، صرح بشهادته وإطرائه صاحب الأمل وإيجاز المقال والعلامة المجلسي وصاحب الرياض والعلامة النوري رحمهم الله. وبهذا إخوتنا الكرام نصل إلى نهاية حلقة اليوم من البرنامج، شكرا لحسن متابعتكم.
الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، والحمد لله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، والحمد لله، والحمد
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر، مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر، مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أخلاق النبيين والصديقين البشاشة إذا تراءوا، والمصافحة إذا تلاقوا، والزائر في الله حق على المزور إكرامه. وقال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين: إذا زار العبد أخاه في الله نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك، بوئت منزلا في الجنة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين فيه، وحقت محبتي للمتزاورين فيه. قال ابن عباس رضي الله عنه لجليسي علي ثلاث: أن أرميه بطرفي إذا أقبل، وأوسع له إذا جلس، وأصغي له إذا حدث. ومجالسة الأحمق خطر، والقيام عنه ظفر. وقيل: ما من قوم جلسوا مجلسا فقاموا قبل أن يسألوا الله الجنة ويتعوذوا به من النار إلا قالت الملائكة مساكين. أغفل العظيمين. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: البشاشة حبالة المودة، والاحتمال قبر العيوب. وقال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني، إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم السلام، ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا، فإن رأيتهم قد نطقوا في ذكر الله فأجر سهمك معهم، وإلا فتحول من عندهم إلى غيرهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد، وأخلاقنا أخلاق محمد وآل محمد. والسلام على المؤمنين والمؤمنات، ورحمة الله وبركاته.
نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة، وعبر كريمة، وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة، وشواهد سامية، وصور رائعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وعظم الله أجوركم بمناسبة ذكرى هذا اليوم، وهي ذكرى وفاة السيدة أم البنين سلام الله تعالى عليها. اخترنا لكم مستمعين الأحبة بعضا من الأناشيد بهذه المناسبة. سنستمع معا إلى الأنشودة الأولى: أنا أم البنين.
أنا أم البنين فاقدة أربع شباب، أنا أم البنين فاقدة أربع شباب، فدوى لتراب الحسين، فدوى لتراب الحسين، فدوى لتراب الحسين، فدوى لتراب الحسين.
ساعات الغدر ضاع عنكم للطفوف ودمعي يجري، ساهرة وقلب بيتان وما أظن بالسفرة يدري أربع من أولادي طلعوا روحي ويا الطلعة تسري نزلوا بوادي المنية وخطفت الأيام عمري أنطر دروب السفر ما حصل عنهم خبر أنطر دروب السفر ما حصل عنهم خبر قلبي عالي ونته على حسين وغربته قلبي عالي ونته على حسين وغربته
أنا أم البنين
أنا أم البنين فاقدة أربع شباب أنا أم البنين فاقدة أربع شباب في دوال تراب الحسين في دوال تراب الحسين في دوال تراب الحسين في دوال تراب الحسين
صرت كل لحظة أنا شف والدمع عالوجن ساجي روحي تتلاها بحزنها عالضعينة وعالفواطين ما دريت اش يجري بيهم من كفلهم قمر هاشم بس أريد حسين ابني وظنوتي يرجع لي سالم شل الصبر من المحن ضعت بهموم الزمن خل الصبر من المحن ضعت بهموم الزمن نهدم ركني وطيحته على حسين وغربته
نهدم ركني وطيحته على حسين وغربته
أنا أم البنين
أنا أم البنين فاقدة أربع شباب أنا أم البنين فاقدة أربع شباب في دوال تراب الحسين في دوال تراب الحسين في دوال تراب الحسين
أيها الكرام، لم تحضر أم البنين واقعة الطف، إلا أنها واست أهل البيت عليهم السلام وضحت من أجل الدفاع عن الدين الإسلامي بتقديم أولادها الأبطال الأربعة فداء للحسين عليه السلام ولأهدافه السامية، وأيضا واصلت سلام الله عليها جهادها الإعلامي بعد مقتل سيد الشهداء وكذلك وصول أهل البيت عليهم السلام إلى المدينة المنورة. كانت تخرج كل يوم إلى مقبرة البقيع ومعها عبيد الله حفيدها ولد سيدنا العباس عليه السلام تندب أبناءها الأربعة أشجى ندبة، فالناس يجتمعون حولها يستمعون إلى بكائها وندبتها ويشاركونها العزاء. إنها كانت تقيم مجالس العزاء في بيتها فتنوح وتبكي على الإمام الحسين عليه السلام وعلى أبنائها الشهداء الأربعة، ولم تزل حالتها هذه حتى التحقت بالرفيق الأعلى سلام الله عليها وعلى أولادها الأربعة. مستمعين الكرام، في هذه اللحظة نستمع معا إلى الأنشودة الثانية في المناجاة مع الله تبارك وتعالى.
إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني يا رب. إلهي أنت ذو فضل وإني ذو خطايا فاعف عني. ظني فيك يا ربي جميل وظني فيك فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم على باب الكريم يا كريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير من على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا يا رب اغفر ذنوبي واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب من
مستمعين الكرام. يستفاد قوة إيمان السيدة أم البنين سلام الله تعالى عليها وتمسكها بمدرسة أهل البيت عليهم السلام من هذه الحادثة، وهي أن بشرا بعد وروده المدينة عندما قام بنعي أولادها الأربعة كانت تقول ما معناه أخبرني عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فلما نعى إليها الأربعة قالت قطعت نياط قلبي، أولادي ومن تحت الخضراء كلهم فداء لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، فإن علقتها بالحسين عليه السلام ليس إلا لإمامته عليه السلام وتهوينها على نفسها موت مثل هؤلاء الأشبال الأربعة إن سلم الحسين عليه السلام، يكشف عن علو مكانتها في الديانة الرفيعة. مستمعينا الكرام، مرة أخرى نعزيكم بهذه المناسبة الأليمة ذكرى وفاة السيدة أم البنين سلام الله تعالى عليها. في الختام أيضا ندعوكم للاستماع إلى أنشودة بهذه المناسبة الأليمة، ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متألمة أرض وسماء أم البنين تنادي يا فاطمة لو قصروا أولادي، متألمة أرض وسماء وأم البنين تنادي لله العذر، يا فاطمة لو قصروا أولادي
وسما وام البنين تنادي لله العذر يا فاطمة لو قصروا أولادي
وين أنطي وجهي مولاتي أنا من نج خجولة خاف قصرت بخدمتي وحيرة عذري شلون
أم البنين تنادي لله العذر يا فاطمة لو قصروا أولادي
بين ما أم البنين تقلها ليدك تعذريني صوت صاحت فاطمة كافية حرة تعذبيني
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أم البنين معالي التضحية والوفاء.
برنامج خاص في ذكرى رحيلها. عن الأعمش قال: دخلت على الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام في 13 من جماد الآخرة، وكان يوم جمعة، فدخل الفضل بن العباس ابن علي بن أبي طالب وهو باك حزين يقول له: لقد ماتت جدتي أم البنين.
إخوتنا المؤمنين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غلبت على فاطمة الكلابية بنت حزام آل الوحيد كنيتها، فعرفت بأم البنين تشبها بجدتها ليلى بنت عمرو، حيث كان لها 5 أبناء، أكبرهم أبو براء ملاعب الأسنة. أما السبب الآخر أيها الأفاضل في غلبة الكنية على الاسم، فهو التماس هذه المرأة الجليلة أن يناديها أمير المؤمنين علي عليه السلام بكنيتها بعد أن دخلت داره، فلا يذكرها باسم فاطمة لئلا يتذكر الحسنان وزينب وأم كلثوم أمهما فاطمة الزهراء عليها السلام، وكيف كان ينادي عليها أبوهم.
مستمعين الأفاضل، والآن من هذه المرأة؟ فاطمة الكلابية التي اشتهرت باسم أم البنين. أبوها هو حزام بن خالد بن ربيعة، فهي تنحدر من آباء وأخوال عرفهم التاريخ وعرف بهم أنهم فرسان العرب في الجاهلية، حتى أذعن لهم الملوك، حتى قال فيهم عقيل بن أبي طالب: ليس في العرب أشجع من آباء فاطمة الكلابية ولا أفرس.
أيها الإخوة والأخوات، اختار الله تبارك وتعالى لأم البنين رضوان الله عليها أن تنشأ في بيت طيب كريم، بيت شجاعة وكرم. وكان حزام أبوها قد سافر يوما فرأى في منامه كأنه في أرض خصبة وبيده درة يتعجب من رونقها، فإذا برجل أقبل إليه من صدر البرية على فرس له، سلم عليه وسأله: بكم تبيع هذه الدرة؟ فأجابه حزام: لا أعرف قيمتها، ولكن بكم تشتريها أنت؟
قال الرجل: لا أعرف قيمتها، ولكن اهدها إلى أحد الأمراء، وأنا الضامن لك بشيء هو أغلى من الدراهم والدنانير. سأله حزام: ما هو؟ قال الرجل: أضمن لك بالحظوة عنده، والزلفى والشرف والسؤدد أبد الآبدين. قال حزام: وتكون أنت الواسطة؟ قال الرجل: نعم، أعطني الدرة. فأعطاها حزام، فلما انتبه من نومه قص رؤياه على جماعته وطلب تأويلها، فقال له أحدهم: إن صدقت رؤياك فإنك ترزق بنتا يخطبها منك أحد العظماء، وتنال عنده بسببه القربى والشرف والسؤدد.
مستمعين الكرام، ويعود حزام من سفره فيجد زوجته ثمامة بنت سهيل قد أنجبت له بنتا، فتهلل وجهه وسر بها، وقد حب الله تعالى هذه البنت ألطافه الجميلة، فوهبها نفسا حرة عفيفة طاهرة، وقلبا زكيا سليما، وفطنة وعقلا رشيدا، حتى كانت مثالا شريفا بين النساء، فجمعت إلى حسبها المنيف مكارم رفيعة. لذا وقع اختيار عقيل بن أبي طالب لتكون قرينة أمير المؤمنين علي عليه السلام.
وكان عقيل نسابة عارفا بأخبار العرب، فطلب منه يوما أمير المؤمنين وهو العارف أن يختار له امرأة من ذوات البيوت والشجاعة. فذهب عقيل إلى بيت حزام ضيفا على فراش كرامته، فأكرمه حزام وأخبره عقيل أنه قادم عليه بالشرف الشامخ والمجد الباذخ يخطب ابنته الحرة فاطمة إلى سيد الأوصياء أخيه علي عليه السلام. فلما سمع حزام ذلك هش وبش، وشعر أن الشرف ألقى كلاكله عليه إذا صاهر ابن عم المصطفى صلى الله عليه وآله. فذهب حزام مسرعا إلى زوجته يبشرها، ثم عاد يبشر نفسه وعقيلا وقد غمره السرور والبهجة، حتى كان ذلك الزواج المبارك على مهر هو 500 درهم، وهو الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة عليها السلام لما قرنها بسيد الوصيين سلام الله عليه وعلى أبنائه الميامين.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وكان من ثمار ذلك الزواج الطيب أن أنجبت أم البنين 4 أولاد يعلو بهم الشرف والكرامة والشجاعة والشهامة، وتلك بشرى سعيدة لفاطمة أم البنين، وقد جاءها الخطاب الغيبي من قبل: بشراك فاطمة بالسادة الغرر، بشراك فاطمة بالسادة الغرر 3 أنجم والزاهر القمر. أبوهم سيد في الخلق قاطبة بعد الرسول، كذا قد جاء في الخبر.
إلى أصالتها كانت لأم البنين رضوان الله عليها ملكات شريفة اكتسبتها من خلال اقترانها بأمير المؤمنين عليه السلام، وقد عرف بها الشيخ جعفر النقدي فوصفها بقوله: من النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت عليهم السلام، كما كانت فصيحة بليغة ورعة ذات زهد وتقى وعبادة. وقال السيد عبد الرزاق المقرم فيها: كانت أم البنين من النساء الفاضلات مخلصة في ولائها لأهل البيت عليهم السلام، ممحضة في مودتهم. وقد زارتها زينب الكبرى عليها السلام بعد وصولها المدينة تعزيها بأولادها 4.
أجل أيها الأحبة، فإذا تميزت هذه المرأة الجليلة بخصائصها الأخلاقية، فإن من أبرز صفاتها المعروفة كان الوفاء، فعاشت مع أمير المؤمنين عليه السلام وبعده مخلصة له ولأبنائه الطيبين، إذ انكبت عليهم تخدمهم وتشفق عليهم وتفضلهم على أبنائها العباس وإخوته. وكان من وفائها أنها لما دخل بشر بن حذلم إلى المدينة ينعى سيد الشهداء الحسين عليه السلام، خرجت أم البنين لا تسأل إلا عن الحسين وسلامة الحسين، مذهولة عن أولادها الأربعة.
فأخبرها بشر بشهادة أولادها واحدا بعد آخر: عظم الله لك الأجر بولدك جعفر، بولدك عثمان، بولدك عبد الله، ثم بأبي الفضل العباس. فسقط رضيع العباس عن كتفها وهي تفقد صبرها، إذ لم تسمع بسلامة الحسين. فإذا أخبرت بشهادته سقطت مغشيا عليها.
رحم الله أم البنين، أم العباس وإخوته، امرأة عاشت وفية، مخلصة، مضحية، موالية لأهل بيت العصمة والطهارة، كئيبة على مصائبهم. وسلام عليها في المؤمنات مرضيات نجيبات.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى رحيل أم البنين تحت عنوان
أم البنين معالي التضحية والوفاء.
شكرا لحسن متابعتكم ونسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى شعراء أهل المودة عند الرابعة والدقيقة الخمسين. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند الخامسة والدقيقة السادسة عشرة. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند الخامسة والدقيقة الخامسة والثلاثين، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند الخامسة والدقيقة الحادية والأربعين. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعين. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة الثامنة والأربعين. تلاوة حزب من القرآن الكريم تقدم إليكم عند السادسة والدقيقة التاسعة. نور من القرآن تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة التاسعة والعشرين. أحبتي، تستمعون إلى دعاء اليوم، هو يوم الأربعاء عند 6:43. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران، إلى اللقاء.
جئت من غدر زماني أحتمي، وعلى بابك جرحا أرتمي. أنت أم الحزن أم أم البنين؟ لك قلب يستقي منه الحنين، صاغه الله لمقطوع الوتين، فسرى السبط به مسرى الدم، فسرى السبط به مسرى الدم. دمي دمي
آه ويلا يا أم البنين، آه ويلا يا أم البنين.
أنت أفق تاه فيه الكوكب، أنت أم لحسين وأبوه، أودعت فيك جراح زينب، مضرمات هن نار الخيم، مضرمات هن نار الخيم.
آه ويلا يا أم البنين، آه ويلا يا أم البنين.
بيتك المسجد بيت المصطفى، وإلى محرابه يأوي الوفاء، وإليه الروح والقدس هفا، لاثما منك تراب قدمي، لاثما منك تراب قدمي.
آه ويلا يا أم البنين، آه ويلا يا أم البنين.
لك ناح الصخر يا أم العلا، كل عين لك ناح في الملام، لك تسعى كل يوم كربلا، معها يسعى صريع علقمي، معها يسعى صريع علقمي.
آه ويلا يا أم البنين، آه ويلا يا أم البنين.
شبلك العباس مقطوع اليدين، راح يهوي قمرا دون الحسين، وإلى العلياء أعطى أي عين، تهتدي فيها عيون الأنجم، تهتدي فيها عيون الأنجم.
آه ويلا يا أم البنين.
وبنوك الطهر للحق سيوف، هم ليوث تتحاشى حتوف، فتية ساروا إلى وادي الطفوف، ليواسوا شبل فخر أممي، ليواسوا شبل فخر الأمم.
آه ويلا يا أم البنين، آه ويلا يا أم البنين.
آه دمعك الطوفان لله سعى،
حاملا حزنك والطف معا هوت الأملاك طرا ركعا سجدا حول ثراك أكرمي سجدا حول ثراك الأكرمي زمزم تبكي دما والمروتان أسفا ضج عليك مشرقان صرحك الشامخ في كل زمان مشعل يفزع قلب الظلم ظلمي مشعل يفزع قلب الظلم
ويلا يا أم البنين
حكمة منك وعد أم الكليم أنت يا زوج الصراط المستقيم وأتى بابك لقمان الحكيم يستقي منك معاني حكمي يستقي منك معاني حكمي
ويلا يا أم البنين ويلا يا أم البنين
أنت قد أقررت عينا للبتول مثلما أوفيت عهدا للرسول لك ذكر بجراحي لا يزول وعلى بابك صلى قلمي قلمي
ويلا يا أم البنين ويلا يا أم البنين
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم عند رياض الشعر الملتزم المترنم بحب أهل البيت سلام الله عليهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة في حلقة هذه التي سنعود فيها إلى الوراء وإلى القرن الرابع الهجري بالتحديد لنستعرض نتاجات أحد الشعراء المحبين والموالين لأهل بيت النبوة عليهم السلام، ألا وهو علي بن إسحاق الزاهي. كونوا معنا. مستمعين الكرام، الشاعر علي بن إسحاق الزاهي ويعرف أيضا بابن خلف البغدادي، هو شاعر من العراق من القرن العاشر الميلادي والرابع الهجري، نظم الكثير من الشعر في مدح آل البيت عليهم السلام، وكان وصافا مجيدا حسن الشعر في التشبيهات. ولد الزاهي في بغداد عام 318 للهجرة. كان يقول عنه المؤرخ أبو بكر أحمد الخطيب إنه حسن الشعر في التشبيهات وغيرها، وأحسب شعره قليلا، كما وصفه شمس الدين بن خلكان بقوله إنه الشاعر المشهور كان كثير الملح. شعر علي بن إسحاق الزاهي أكثره في مديح أهل البيت، وكذلك في مديح سيف الدولة والوزير المهلبي وغيرهما من رؤساء وأعيان عصره، وكان يكتب الشعر في كل الأغراض والموضوعات، فهو يعد من شعراء بلاط سيف الدولة الحمداني، وكان أكثر مقامه في بغداد ويزور حلب زيارات متقطعة، وقد مدح آل البيت عليهم السلام والحمدانيين والمهلبي. ورغم شهرته في الشعر إلا أنه لم يكن له ديوان نظرا لضياع جل قصائده، حتى رحل في سن صغيرة عن عمر 33 عاما في بغداد ودفن في مقابر قريش. كان الزاهي شاعرا عبقريا تحيز في شعره إلى أهل بيت الوحي عليهم السلام، ودان بمذهبهم وأدى بمودتهم أجر الرسالة، فكان أكثر شعره فيهم مدحا ورثاء، بحيث عده ابن شهر آشوب في معالم العلماء وفي طبقة المجاهدين في أهل البيت عليهم السلام، فلم يزل يكافح عنهم وينافح وينازل ويناضل، ولذلك لم يلق شعره انتشارا فحسبوه مقلا في الشعر كما في تاريخ بغداد وغيره، غير أن جزالة شعره وجودة تشبيهه وحسن تصويره لم يدع لأرباب المعاجم منتدحا من إطرائه. مستمعين الأفاضل، ما هي مظاهر حسن التشبيه والتصوير وجمال الوصف فضلا عن الجزالة والمتانة في أشعار علي بن إسحاق الزاهي، وخاصة ما نظمه في أهل البيت عليهم السلام مدحا ورثاء؟ الإجابة عن هذا السؤال تفضل بها ضيف البرنامج في حوار جمعه مع زميلتنا، ندعوكم للاستماع.
سمعينا الأفاضل، أرحب بالدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان. دكتور، الشاعر علي بن إسحاق الزاهي تميزت أشعاره وقصائده بحسن التشبيه والتصوير وجمال الوصف، بالإضافة إلى الجزالة والمتانة في أشعاره، وخاصة فيما نظمه في مدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام. كيف تقرؤون هذه المظاهر وتناسقها مع بعضها في أشعاره؟
الشاعر علي بن إسحاق الزاهي، هذا الشاعر الذي أحسنت تقديمه أو توصيف شعره، الذي فعلا يعني اشتهر بالمحسنات اللفظية علم البيان وعلم البديع، وقد يكون من أكثر الشعراء الذين استعملوا هذه المحسنات، وفعلا هو تميز بشعره بحيث تجدين في البيت الواحد أكثر من تشبيه وأكثر من استعارة.
نعم.
لكن لابد من لمحة عن هذا الشاعر الذي هو علي بن إسحاق بن خلف، الذي لم يبسط له العمر الطويل، إذ عاش 33 عاما، وقد الزاهي منحه إياه ابن خالكان لأنه كان مشهورا وكان زاهيا بشعره، فاكتسب صفة الزاهي، وأكثر شعره كان في مدح آل البيت. والزاهي كتب شعرا يعني في مختلف الفنون الشعرية وفي كل ألوانه، حيث أجمع النقاد على وصفه بالوصاف، وكان حسن الشعر لا سيما كما أسلفنا في التشبيهات، لكن للأسف يعني لم يجمع الزاهي شعره في كتابه، وأكثر هذا الشعر ضاع، أكثر مشهور في مدح آل البيت وبالغزليات، فيقول مثلا: ونظم بألحاظ العيون كأنما هززنا سيوفا واستللنا خناجرة، تفضينا لي يوما بمنعرج اللوى، فغادرنا قلبي بالتصبر غادرة، سفرنا بدورا وملنا غصونا، وأطلعنا في الأجياد للدر أنجما، جعلنا لحبات القلوب ضرائرا. في الوصف يقول مثلا في رثاء الإمام الحسين عليه السلام: أمثلكم في عراس الطفوف بدورا تكسفت إذا أقمرت غدت أرض يثرب من جمعكم، كخط الصحيفة إذا أقصرت وأضحت بكم كربلا مغربا كزهر النجوم الأغوار.
الله تشبيه بديع.
في هذا السرد من بعض الأبيات المثال أنها تميزت بكثير من التشابيه، يعني وأضحت الصحيفة وكالبذور وكزهر النجوم، يعني كلها تشابيه. هذا شيء بارز في شعر الزاهي، التشابيه والاستعارات والكنايات والتورية.
نعم.
هذا ما ميز شعر الزاهي، يعني لكنه لم يكن لشعره مرجع خاص أو كتاب يحفظ، يعني كل ما وصلنا من شعره هو نفرات وبعض القصائد الفردية، يعني هو لديه الكثير من الشعر حسب ما قرأت واطلعت على تاريخه. كان قام الزاهي دائما في بغداد بجانب مدحه أهل البيت، فقد امتدح العباسيين والحمديانيين، لكن مثل السبق وقلنا لم ينشر شعره بسبب عدم حفظه وعدم طباعته، ولهذا فإن المكتبة العربية فقدت بفقدان مرجع للزاهي تراثا غنيا في الشعر المتعدد الفنون والمتعدد الألوان. ربما أن قصر عمره كان سبباً في عدم وضع كتاب جامع لشعر، ودفن في بغداد في مقابر قريش رحمه الله.
رحمه الله. هذا حال كل محبين أهل البيت، يعني تكون دائماً أشعارهم ونتاجاتهم غير مطبوعة وغير متوفرة، إلا إذا وفر له أحد أحفاده أو أحد أصحابه وجمعها في ديوان أو في مجمع. أحسنتم كثيراً الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، حفظكم الباري وسدد خطاكم.
أعزائنا الكرام، كنتم مع محطة حوارية ضمن برنامج شعراء أهل المودة، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج، فكونوا معنا مشكورين.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة. أيها الأطائب، ذكرنا أن شاعرنا علي بن إسحاق الزاهي نظم الشعر في العديد من الأغراض، وعلى رأسها مدح أهل البيت سلام الله عليهم ورثاؤهم، ومن ذلك رثاء سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه. ومن جملة ما قاله في رثاء الإمام الحسين عليه السلام بصيغة الجمع، مما يدل على أنه أراد بهذا الرثاء فضلا عن الإمام عليه السلام أهل بيته عليهم السلام وربما أصحابه. ويغلب على هذه القصيدة طابع التفجع والتركيز على الجانب المأساوي من واقعة كربلاء، حيث نرى الشاعر وقد عصرت قلبه الحسرة واللوعة على أولئك الأشخاص الذين ثبت طهرهم وعرف الجميع مكانتهم في الدين ومنزلتهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فقد تجرأ الأعداء على هتك حرمتهم وانهالوا عليهم طعنا بالرماح